إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، نحييكم مجددا ونتمنى لكم أطيب الأوقات مع بقية برامجنا لهذا اليوم الاثنين 9 من أيلول عام 2002. من أبرز محاور الملف العراقي الذي يعاد على حضراتكم بعد قليل، الرئيس الفرنسي جاك شيراك يدين نظام الرئيس صدام حسين ويصرح بأن حلا عسكريا في العراق ليس أمرا مستحيلا شرط أن يكون بقرار من المجتمع الدولي. مسؤولون أمريكيون يصرحون بأن الرئيس بوش يحتفظ بخيار التحرك من طرف واحد ضد العراق في الوقت الذي يسعى نحو كسب تأييد دولي واسع. صحيفة إسرائيلية تفيد بأن الدولة العبرية سمحت للولايات المتحدة بتخزين كميات هائلة من العتاد العسكري في قواعدها تحسبا لهجوم محتمل ضد العراق. سكوت ريسر المفتش الأمريكي السابق في لجنة أنسكوم يصرح في بغداد بأن العراق لم يعد يشكل تهديدا على الرغم من غياب المفتشين. محادثات في أربيل بين الفصيلين الكرديين الرئيسين في شمال العراق للبحث في سبل تطبيق الاتفاق الأخير بينهما. إضافة إلى شؤون عراقية أخرى ورسائل صوتية من باريس والقاهرة وعمان وأربيل، ومتابعة لما نشرته الصحف العربية والغربية الصادرة اليوم في مستجدات الشأن العراقي وتطوراته. هذا وتتضمن فقرات برامجنا أيضا حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي سوق المربد، إعداد وتقديم مصطفى شوقي.
هذه إذاعة العراق الحر في براغ، ومنها أحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا موجزا لأخبار عراقية. أعلن الجيش الأمريكي اليوم أن طائرته قصفت موقعا للدفاع الجوي في منطقة حضر الطيران جنوب العراق. وجاء في بيان للقيادة الوسطى في الجيش الأمريكي أن الغارة جاءت ردا على ممارسات عدائية عراقية ضد الطيران الأمريكي والبريطاني الذي يراقب مناطق الحظر. في تقرير لوكالة رويترز من ديترويت جاء أن الناطق باسم الرئيس الأمريكي جورج بوش صرح اليوم بأن هناك حركة دولية باتجاه تجديد القرارات الدولية التي تدعو العراق إلى تسليم مخزونه الاحتياطي من أسلحة الدمار الشامل. ورأى الناطق باسم البيت الأبيض أريف ليشر أن هذه الحركة قد تؤدي إلى منح الأمم المتحدة حق استخدام القوى العسكرية في فرض قرارات مجلس الأمن على العراق. هذا وقد أفادت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء بأن العراق أعلن أن أعمال البناء الجارية في موقع النووي والتي أثارت قلق مفتشي الأمم المتحدة كانت في أبنية حولت للأغراض السلمية، فيما واصلت بغداد جهودها الرامية إلى إبطال الحجج الأمريكية لتبرير ضربة عسكرية لبغداد، حيث نظم العراق جولة تفقدية لعدد من المراسلين زاروا فيها موقع التواثة جنوب بغداد الذي دمر مرتين، الأولى عام 81 إثر غارة إسرائيلية والثانية خلال حرب الخليج عام 91 و900 و1000. ذكر تقرير لوكالة أسوشيتد بريس أن مسؤولين في إدارة الرئيس بوش يسعون من أجل بناء قضية للقيام بتحرك ضد العراق، حذروا من أن العالم لا يمكنه الانتظار كي يرى أن لدى الرئيس العراقي صدام حسين أسلحة للدمار الشامل. نقل تقرير لوكالة فرانس بريس أن تركيا أعلنت اليوم أنها أجرت جميع الاستعدادات اللازمة تحسبا لهجوم أمريكي محتمل على العراق، لكنها شددت على أنها تفضل حلا سلميا للأزمة بين حليفتها واشنطن وجارتها بغداد. الوكالة نقلت ذلك عن وزير الخارجية التركي شكرو سينا غوريلا. نقلت وكالة فرانس بريس عن رئيس الوزراء الدنماركي الذي ترأس بلاده الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي دعوته اليوم إلى فرض أقصى ضغط دولي ممكن على العراق كي يسمح بعودة المفتشين الدوليين عن الأسلحة، ورأى أن من الضروري أن يتمتع خبراء التفتيش التابعون للأمم المتحدة بحرية كاملة في الدخول إلى أي موقع مشبوه وفي ممارسة مهمتهم للتأكد من أن العراق لا ينتج أسلحة للدمار الشامل. اقترح سكوت ريتر المفتش الامريكي السابق في اللجنة الدولية الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية انسكوم، اقترح امس على العراق وضع آلية جديدة للتفتيش يشرف عليها راع النزيه على حد وصفه. وكالة فرانس بريس افادت من بغداد بان ريتر قال امام اعضاء المجلس الوطني العراقي انه يؤمن بان هناك طريقة لايجاد آلية لبناء الثقة عن طريق راع النزيه ومشرف مستقل يقوم بمراقبة أعمال التفتيش. جاء في تقرير لوكالة فرانس بريس للأنباء نقلا عن نتائج استطلاعات نشرت اليوم أن 53% من الروس يعارضون القيام بضربة أمريكية للعراق تهدف إلى إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، وأظهرت النتائج أيضا أن 26% يؤيدون مثل هذه الضربة. من عمان افاد مراسل اذاعة العراق الحر بان المسؤولين الاردنيين سيبلغون نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان الذي ينقل اليوم رسالة من الرئيس صدام حسين الى العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، سيبلغونه ان ليس امام بغداد سوى القبول بعودة مفتشي الاسلحة الدوليين عن الاسلحة. في تغطية المواقف الدولية من مستجدات الأزمة العراقية ذكرت وكالة رويترز للأنباء أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر دافع أمس عن انتقاده للخطط الأمريكية للحرب المحتملة ضد العراق قائلا إنه يخشى أن يؤدي أي هجوم إلى انهيار التحالف الدولي ضد الإرهاب. ونقل عن شرودر في مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ أدموند شتويبر، نقل عنه قوله تحت زعامة لن تشارك ألمانيا في التدخلات العسكرية بحسب تعبيره. ومن إسرائيل نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة معاريف قولها اليوم الاثنين إن الدولة العبرية سمحت للولايات المتحدة بتخزين كميات ضخمة من العتاد العسكري في قواعد جيشها تحسبا لهجوم محتمل ضد العراق. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بموجز من الأخبار العراقية. إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، في الوقت الذي دان الرئيس الفرنسي جاك شيراك نظام الرئيس صدام حسين واقترح خطة من مرحلتين تقضي بأن يتبنى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يحدد إنذارا لبغداد من أجل عودة المفتشين الدوليين قبل تفويض استخدام القوة إذا رفضت عودتهم، أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس بوش يحتفظ بخيار التحرك من طرف واحد ضد العراق. هذا فيما دافع المستشار الألماني شرودر عن انتقاده لتدخل عسكري أمريكي محتمل في العراق. وذكرت صحيفة إسرائيلية أن الدولة العبرية سمحت للولايات المتحدة بتخزين كميات ضخمة من العتاد العسكري في قواعد جيشها، وأفيد بأن المسؤولين الأردنيين سيبلغون نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان أثناء زيارته إلى عمان اليوم أن ليس أمام بغداد سوى القبول بعودة المفتشين. في غضون ذلك تتواصل في أربيل محادثات بين الفصيلين الكرديين الرئيسين في شمال العراق للبحث في سبل تطبيق الاتفاق الأخير بينهما. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. ذكر الرئيس الفرنسي جاك شيراك في مقابلة نشرتها اليوم الاثنين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية أن حلا عسكريا في العراق ليس أمرا مستحيلا شرط أن يكون بقرار من المجتمع الدولي.
وكالات أنباء عالمية أولت اهتماما بالتصريحات التي أكد فيها شيراك مجددا معارضته لأي تحرك انفرادي من قبل الولايات المتحدة، وأعرب عن تأييده لتبني مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قرارا يتضمن إنذارا لبغداد من أجل عودة مفتشي الأسلحة دون شروط. وفي هذا الصدد نقلت وكالة فرانس برس عن شيراك قوله إنها مسألة أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، إن الأمر سريع جدا، وأضاف قائلا إذا لم يتمكن المفتشون بعد ذلك من العودة إلى العراق ينبغي صدور قرار ثان من مجلس الأمن ليقول ما إذا كان هناك تدخل أم لا بحسب تعبيره. الرئيس الفرنسي اعتبر في هذه المقابلة التي أجريت معه لمناسبة الذكرى الأولى لاعتداءات 11 من أيلول الإرهابية أن لا شيء مستحيل إذا كان ذلك بقرار من المجتمع الدولي على أساس أدلة دامغة على ضلوع بغداد في الإرهاب، لكنه أشار إلى عدم وجود أدلة أو قرار من المجتمع الدولي في الوقت الحاضر. وتابع شيراك إذا كان لابد من القيام بتحرك عسكري فيجب أن يكون تحت مسؤولية المجتمع الدولي أي بقرار من مجلس الأمن، محذرا في الوقت نفسه من مغبة تحرك أمريكي من طرف واحد ضد العراق، وذكر أن مثل هذا التحرك قد يهدد متانة تماسك التحالف الدولي ضد الإرهاب. شيراك اعتبر الرئيس العراقي صدام حسين رجلا خطرا على شعبه الذي يعيش وضعا بالغ الصعوبة على الصعيد الاجتماعي وعلى الصعيد الإنساني بحسب تعبيره، وأضاف أن مجلس الأمن لم يحدد هدفه الإطاحة بالنظام العراقي بل منعه من اقتناء أسلحة الدمار الشامل. وكالة رويترز أبرزت إدانة الرئيس الفرنسي للنظام العراقي ونقلت عنه قوله لست بحاجة لأن أقول لكم إني أدين النظام في العراق بالطبع للأسباب التي نعرفها جميعا، لكننا بحاجة لبعض المبادئ وقدر من النظام لندير شؤون العالم على حد تعبيره. وأوضح شيراك أنه في حال عدم إذعان صدام للمهلة التي تحدد لعودة المفتشين الدوليين يصدر مجلس الأمن قرارا آخر يسمح باستخدام القوة ضده. نيويورك تايمز ذكرت أيضا أن الرئيس الفرنسي لم يلزم بلاده بالمشاركة بقوات في حالة شن هجوم على العراق. عن تصريحات الرئيس الفرنسي واقتراحه بأن يتبنى مجلس الأمن خطة من مرحلتين للتعامل مع العراق، تحدث مراسل إذاعة العراق الحر في باريس شاكر الجبوري إلى أحد المحللين الفرنسيين حول توقعاته عن نجاح هذا المشروع والمواقف المحتملة إزاءه من قبل الدول الأعضاء الأخرى في مجلس الأمن.
حدد الرئيس الفرنسي جاك شيراك خيارات باريس المستقبلية في التعامل مع تحضيرات العمل العسكري ضد العراق التي تهيئ لها الإدارة الأمريكية، وذلك من خلال اقتراح خطة تحرك تجبر العراق على قبول عودة فرق التفتيش دون شروط خلال أقل من شهر، وعكسه التفكير في شرعية العمل العسكري ضد نظام الرئيس العراقي صدام حسين. وهو ما لا يعبر حسب رأي الخبير الاستراتيجي الفرنسي بول ماري دولادورف لا يعبر عن تحول جوهري في الموقف الفرنسي بل عن تصورات بديلة يكتنفها بعض الغموض على حد قوله، مفضلا التروي قبل إصدار الأحكام المسبقة. أما الخبير والباحث الفرنسي في الشؤون العراقية جان ميشيل فيرنوشي فقد فسر لإذاعة العراق الحر مقترحات الرئيس جاك شيراك بالقول
Le président Chirac aujourd'hui est vu l'évolution des événements et d'une certaine façon diplomatiquement contraint de jouer l'alliance.
لم يكن بمقدار الرئيس شيراك وهو يراقب التسارع الكبير في الأحداث غير التظاهر بمسايرة التصورات الأمريكية لكي لا يظهر تقاطعا مع تصورات الحلفاء، مما يعني الاستعداد بشكل أو بآخر لاتخاذ موقف متعارض تماما مع ما كان قد أعلنه قبل أسبوع أو 10 أيام من معارضة شاملة للخيار العسكري ضد العراق. وعن فرص مساندة القيادة الروسية لخطة الرئيس الفرنسي أجاب فيرنوشيه
est contrainte à un moment ou à un autre de suivre même entraînant les pieds parce qu'elle veut être à l'arrivée à la table des négociations ou du partage des zones d'influence.
بما أن كافة الأمور اتخذت هذا المنح التصاعدي فإن كافة القوى حسب اعتقادي ستتعامل بشكل أو بآخر إيجابيا مع الخيار الأمريكي كي يحق لها في وقت لاحق الجلوس على طاولة المفاوضات التي ستحدد خارطة توزيع النفوذ في المنطقة على حد وصفه مؤكدا إمكانية تراجع موسكو عن قرار استخدام الفيتو لعرقلة تمرير المقترح الأمريكي داخل مجلس الأمن فإذا حصلت موسكو يقول فيرنوشي على ضمانات أمريكية بتسديد ديونها على العراق البالغة عشرات المليارات من الدولارات فإن الأمور ستتغير بشكل يختلف تماما عن التزامات وأهداف حرب الخليج الثانية التوجه الحالي يضيف فيرنوشي يتعلق بإعادة ترتيب خارطة المنطقة بشكل عام وتقاسم النفوذ فيها وهو ما يدفع كافة التيارات للتعامل مع الوضع الجديد بعقلية وذهنية مختلفة. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
في واشنطن أعلن وزير الخارجية الأمريكي كولين باول الأحد أن الرئيس بوش يحتفظ بخيار التحرك من طرف واحد ضد العراق في الوقت الذي يسعى نحو الحصول على دعم دولي لإطاحة نظام صدام حسين. وكالة فرانس بريس نقلت عن باول تصريحه لشبكة فوكس نيوز التلفزيونية أنه مهما كانت ردة الفعل على الكلمة التي سيلقيها بوش هذا الأسبوع أمام الأمم المتحدة فإن الرئيس سيحتفظ بكامل سلطته وخياراته للتحرك بالطريقة المناسبة ومن طرف واحد من أجل الدفاع عنا. وسيلقي بوش الخميس كلمة أمام الأمم المتحدة يعرض فيها موقفه بشأن العراق. مسؤولون أمريكيون آخرون أدلوا بتصريحات مماثلة أمس أكدوا فيها حق الرئيس بوش بالاحتفاظ لنفسه بحق التصرف باسم الولايات المتحدة لحل الأزمة العراقية في حال الضرورة. ونقل عن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد قوله لشبكة CBS إن عدم وجود إجماع للتحرك ضد العراق لا يشكل مفاجأة وذلك لأن بوش لم يقدم تبريراته بعد. وفي تقرير لها من لندن نقلت وكالة فرانس بريس عن مصادر بريطانية قولها الأحد إن الرئيس بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير اتفقا خلال محادثاتهما الأخيرة على السعي نحو كسب تأييد دولي واسع لتحالف ضد العراق. وفي المرحلة الأولى من تحركهما المشترك ستتوجه واشنطن ولندن إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بغية إصدار قرار يفرض على بغداد قبول نظام للتفتيش تسانده القوة العسكرية، كما يخول القرار العودة لاستخدام القوة في حال رفض العراق قبول نظام التفتيش المقترح. ومن المتوقع أن يوضح الرئيس بوش أفكاره في الخطاب الذي سيلقيه أمام الأمم المتحدة يوم الخميس المقبل. أما وكالة رويترز فقد أفادت من واشنطن بأن مبعوث السلام الأمريكي في الشرق الأوسط الجنرال المتقاعد أنتوني زيني حث على توخي الحذر في التعامل مع العراق قائلا إنه لا بد من دراسة متأنية للتأثير المحتمل للعمل العسكري على إسرائيل والعلاقات مع الحلفاء الرئيسيين والحرب على الإرهاب. رويترز أضافت أن زيني حذر من أن أي هجوم عسكري قد يعقب بشكل أكبر الجهود المتوقفة لوضع حد لأعمال العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين وقد يصرف الانتباه والموارد اللازمة لعملية ضمان الاستقرار في أفغانستان بحسب ما نقل عنه. وفيما يتعلق بموضوع التفتيش اقترح سكوت ريتر المفتش الامريكي السابق في اللجنة الدولية الخاصة المكلفة نزع اسلحة الدمار الشامل العراقية انسكوم اقترح الاحد على العراق وضع آلية جديدة للتفتيش يشرف عليها راع النزيه على حد وصفه. وكالة فرانس بريس افادت من بغداد بان ريتر قال امام اعضاء المجلس الوطني العراقي أؤمن أن هناك طريقة لإيجاد آلية لبناء الثقة عن طريق راع نزيه ومشرف مستقل يقوم بمراقبة أعمال المفتشين والعراق ضمن حدود صلاحيات مجلس الأمن الدولي بدون التدخل في آليات هذا العمل. المفتش الدولي السابق أوضح أنه من أجل الحصول على المصداقية في العراق وتجنب أي ضغوط من قبل أعضاء مجلس الأمن يجب أن يكون هذا الراعي النزيه مكونا من دولة أو مجموعة من الدول. ويعتبر ريتر الذي كان العراق يتهمه سابقا بالتجسس لحساب الولايات المتحدة وإسرائيل يعتبر أن العراق لم يعد يشكل تهديدا رغم غياب المفتشين، ويوضح في هذا الإطار أن نزع أسلحة العراق تم بنسبة 98% وأن هذا البلد لا يملك الإمكانات لإعادة تسليح نفسه لتهديد جيرانه. وفي مؤتمر صحفي عقده في العاصمة العراقية أمس قال ريتر:
إن لغة الخوف التي تتضمنها التصريحات الصادرة عن حكومتي وجهات أخرى لم تدعم حتى الآن بحقائق ملموسة تثبت المزاعم القائلة بأن العراق يمتلك اليوم أسلحة دمار شامل أو أنه يرتبط بعلاقات مع المنظمات الإرهابية المسؤولة عن مهاجمة الولايات المتحدة.
من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم محاور الملف العراقي. وقبل أن نستمر في عرض المواقف الدولية ننتقل إلى القاهرة، حيث يفيد مراسلنا بأن مصدرا عراقيا مسؤولا صرح لوكالة الأنباء الرسمية المصرية بأن بغداد تبحث الموافقة على عودة المفتشين الدوليين استجابة لمناشدة الجامعة العربية وللمطالبة المصرية والسعودية. التفاصيل مع مراسلنا في القاهرة أحمد رجب.
في تطور مهم نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية عن مصدر عراقي قوله بأن القيادة العراقية تبحث حاليا إمكانية السماح بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين إلى العراق استجابة لنداءات عربية ودولية على أعلى مستوى. وقال المصدر العراقي أن بلاده ستأخذ بعين الاعتبار الدعوات المصرية والسعودية ودعوة عمرو موسى أمين عام الجامعة العربية للسماح بعودة المفتشين. وأكد المصدر العراقي أن بغداد تريد بقرارها أن تثبت للعالم حرصها على التجاوب مع النداءات الدولية وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة وتفادي قيام حرب تطال مساحة واسعة من العالم. إلى ذلك أعلن أحمد ماهر وزير الخارجية المصري في رد له حول ما ورد في المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي بوش ورئيس الوزراء البريطاني توني بلير بشأن العراق، أعلن أنه بصرف النظر عما يقال في مؤتمر صحفي هنا أو هناك أعتقد أن هناك ضغطا دوليا متزايدا من المجتمع الدولي بما فيه بريطانيا والولايات المتحدة يؤكد ضرورة أن يكون أي تحرك من خلال الأمم المتحدة وقراراتها وليس من خلال قرارات فردية أو جانب واحد يخالف الميثاق ويعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية للدول. وأضاف ماهر أن الضغط الدولي الرافض للانفراد بقرار ضرب العراق يتزايد في هذا الاتجاه، لهذا فإننا نلمس في بعض التصريحات تغيرا في اللهجة ونسمع أن هناك اتجاها من جانب الولايات المتحدة للذهاب إلى مجلس الأمن الدولي، وعندئذ سيكون على المجلس أن يناقش الموضوع برمته ويتخذ القرارات التي تتفق مع الميثاق والرغبة في تسوية هذه المشاكل تسوية نهائية وعادلة على حد تعبيره. وقد وصل أمس إلى القاهرة وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح للمشاركة في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية والتي تبدأ بعد غد. وأعلن صالح عقب وصوله للقاهرة استعداد بلاده عسكريا وتموينيا لمواجهة أي عدوان عسكري على حد تعبيره، وقال أننا نأمل أن نتجنب هذه الحرب لكن إذا فرضت علينا فسنقاتل دفاعا عن أرضنا وسيادتنا واستقلالنا على حد وصفه. وقال إن التهديدات الأمريكية ليست موجهة إلى العراق فقط، وإنما تستهدف كل الدول العربية والمجاورة للعراق، كما تهدف إلى السيطرة على المنطقة وتجزئتها لصالح إسرائيل ولصالح الأهداف الاستراتيجية الأمريكية على حد وصفه. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ومن عمان يفيد مراسل إذاعة العراق الحر بأن المسؤولين الأردنيين سيبلغون نائب رئيس الجمهورية العراقي طه ياسين رمضان، الذي ينقل اليوم رسالة من الرئيس صدام حسين إلى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، سيبلغونه أن ليس أمام بغداد سوى القبول بعودة مفتشي الأسلحة الدوليين. التفاصيل مع مراسلنا في العاصمة الأردنية حازم بيضين.
يصل إلى عمان اليوم طه ياسين رمضان نائب الرئيس العراقي حاملا رسالة إلى الملك عبد الله من الرئيس صدام حسين، وذلك في إطار الحملة الدبلوماسية العراقية الهادفة لشرح وجهة نظر بغداد إزاء الموقف الدولي الداعي لعودة فورية وغير مشروطة للمفتشين الدوليين عن أسلحة الدمار الشاملة العراقية. وقال مصدر في الديوان الملكي انه ليس هناك موعد اليوم للقاء بين العاهل الاردني والمسؤول العراقي، غير ان مصدرا مقربا من دوائر صنع القرار الاردني ابلغ اذاعة العراق الحر ان رمضان سيسمع في كل اجتماعاته مع المسؤولين الاردنيين رأيا موحدا يدعو لقبول بغداد بعودة فورية للمفتشين الدوليين. وقد عبر عن ذلك بشكل مسبق وزير الخارجية مروان المعشر في تصريحات قال فيها ان عمان وهي تدعو لتشجيع الحوار بين الحكومة العراقية والامم المتحدة وبما يضمن تنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة، فانها تدعو بالحاح لعودة المفتشين الدوليين، لان عدم السماح بعودتهم سيزيد من احتمالات تلقي العراق لضربة عسكرية بصورة كبيرة. على صعيد المتصل فان وزير الاعلام محمد العدوان وخلال استقباله لنظيره العراقي قال إن الأردن يبذل كل جهد مستطاع لتجنيب العراق الضربة العسكرية، وهو يتحرك على أساس أن الحوار بين بغداد والأمم المتحدة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية هو السبيل الوحيد للتعامل مع المسألة العراقية. والأردن يأمل كما قال العدوان التوصل إلى معادلة يعود من خلالها المفتشون الدوليون إلى العراق تمهيدا لرفع العقوبات الدولية. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
في تغطية المواقف الدولية من مستجدات الأزمة العراقية، ذكرت وكالة رويترز أن المستشار الألماني جيرهارد شرودر دافع أمس عن انتقادي للخطط الأمريكية للحرب المحتملة ضد العراق، قائلا إنه يخشى أن يؤدي أي هجوم إلى انهيار التحالف الدولي ضد الإرهاب. ونقل عن شرودر في مناظرة تلفزيونية مع منافسه المحافظ أدموند شتويبر، نقل عنه قوله تحت زعامتي لن تشارك ألمانيا في التدخلات العسكرية بحسب تعبيره. وأضاف المستشار الألماني كان الهدف أصلا هو إسقاط صدام حسين للسماح لمفتشي الأسلحة بدخول البلاد، ولكن إذا صاغ الأمريكيون هدفا مختلفا وهو أنه حتى إذا سمح للمفتشين بالدخول فإنهم ما زالوا يريدون إسقاط صدام، فإن هذا هدفا مختلفا وأعتبر ذلك مشكلة على حد تعبيره. ومن إسرائيل نقلت وكالة فرانس بريس عن صحيفة معاريف قولها اليوم الاثنين إن الدولة العبرية سمحت للولايات المتحدة بتخزين كميات ضخمة من العتاد العسكري في قواعد جيشها تحسبا لهجوم محتمل ضد العراق. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن وزير الدفاع بنيامين بن أليعازر أعطى الضوء الأخضر للشحنات الأولى من العتاد في الأيام المقبلة. وذكرت معاريف أيضا أن ضابطا أمريكيا كبيرا طلب عدم كشف هويته أكد هذه المعلومات، موضحا أن الشحنات تندرج في إطار التعاون الاستراتيجي بين إسرائيل والولايات المتحدة. وأضاف أن إسرائيل تضع بموجب هذا التعاون قواعدها العسكرية بتصرف الولايات المتحدة كما تقدم لها أي مساعدة لوجستية واستخباراتية بحسب ما نقل عنه. في دمشق يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد اليوم وزير الخارجية العماني الذي وصل إلى العاصمة السورية أمس لإجراء محادثات تتناول القضية العراقية. هذا في الوقت الذي يتوقع أن تستقبل دمشق أيضا مبعوثا من المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. مراسل إذاعة العراق الحر في العاصمة السورية جامبولات شكاي وافانا بالتفاصيل التالية.
طغى الشأن العراقي على المحادثات التي أجراها اليوم وأمس وزير الشؤون الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله في دمشق مع الرئيس السوري بشار الأسد ووزير خارجيته فاروق الشرع. وحسب الخبر السوري الرسمي فإن المحادثات دارت حول الأوضاع العربية بشكل عام ومستجدات الأوضاع في الأراضي العربية المحتلة، كما أكد الجانبان رفض التهديدات الموجهة ضد العراق والدول العربية وضرورة تفعيل العمل العربي المشترك لتفادي الأخطار المحدقة بالأمة. وفي تصريحاته للصحفيين بعيد لقائه ليلة أمس الوزير فاروق الشرع، أعرب المسؤول العماني عن أمله في أن تسفر جهود تبذل داخل الأمم المتحدة عن تجنيب العراق ضربة عسكرية أمريكية محتملة. وردا على سؤال قال الوزير العماني بن علوي: نعتقد أن هناك إمكانية للابتعاد عن حرب ثالثة في المنطقة وفي العراق، وهناك جهود تبذل في الأمم المتحدة نتمنى أن تؤدي إلى شيء من هذا القبيل لإعطاء فرصة لجميع الأطراف أن تفكر في عواقبها بما يجنب المنطقة المزيد من الويلات. وفي موضوع متصل بالشأن العراقي يصل مساء اليوم إلى العاصمة السورية قادما من طهران عضو الشورى المركزية ورئيس المكتب السياسي للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق محمد الحيدري. وأكد ممثل أبرز الفصائل الشيعية العراقية المعارضة في سوريا ولبنان المهندس بيان جبر لإذاعتنا أن هدف الزيارة هو عقد لقاءات مع عدد من المسؤولين السوريين حول آخر التطورات في الوضع العراقي، إضافة إلى لقاء أطراف المعارضة العراقية القومية واليسارية المتواجدة في سوريا ولبنان. وقال بيان جبر إن زيارة الحيدري إلى دمشق وبيروت ستستغرق 5 أيام، ولكن إلى الآن لم يتم تحديد مواعيد مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام أو الأمين العام المساعد لحزب البعث الحاكم عبد الله الأحمر، اللذين اعتادا أن يلتقيا بأقطاب المعارضة العراقية، غير أن المساعي ما زالت مستمرة لتأمين بعض المواعيد مع الشخصيات السورية المهتمة بالشأن العراقي. وإذا ما كان المجلس الأعلى شعر بتحفظات سورية أو إيرانية على مشاركته في اجتماعات واشنطن، فإن الإدارة الأمريكية ورمود 6 من قادة الجماعات العراقية المعارضة، وبما يتوافق والإعلان الصريح من الدولتين بمعارضة مخططات الإدارة الأمريكية تجاه العراق، قال بيان جبر:
سوريا وإيران يتفاهمان موقف المعارضة العراقية وتحديدا المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، ولم نسمع لا من سوريا ولا من إيران كلاما يشير إلى هذا الموضوع، يعني لم يكونوا رافضين ولا موافقين، بل كانوا في حالة تفهم لحركة المجلس الأعلى. حضورنا في واشنطن كان التأكيد على وحدة العراق أرضا وشعبا وسيادة، التأكيد على وحدة المعارضة العراقية، رفض أي غزو وأي اجتياح أجنبي للعراق، وعملية أكدنا أن عملية التغيير يجب أن تتم على يد الشعب العراقي.
أكد بيان جبر أن المحادثات مع المسؤولين السوريين ستشمل توضيح وجهة نظر المجلس الأعلى في أصل حوار واشنطن والدوافع التي أدت إلى مشاركة المجلس الأعلى فيه، إضافة إلى مناقشة آخر نتائج حركة المعارضة العراقية تمهيدا لعقد المؤتمر العام للمعارضة. وكشف المعارض العراقي بيان جبر أنه فيما يتعلق والمؤتمر العام للمعارضة فقد تم تشكيل لجنة تضم 7 أشخاص من مختلف أطراف المعارضة العراقية، وهي تتحرك باتجاهين: الأول في إطار التهيئة والتحضير للمؤتمر العام، والثاني في إطار الاتصال بأطراف المعارضة التي لم تحضر اجتماعات واشنطن وأبدت رغبتها حضور المؤتمر العام. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
في غضون ذلك تتواصل في أربيل محادثات وفدين من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني للبحث في أساليب تطبيق الاتفاق الذي وقعه في مطلع الأسبوع زعيما الفصيلين الكرديين الرئيسين في شمال العراق مسعود بارزاني وجلال طالباني. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في أربيل أحمد سعيد.
أعلن مسعود البارزاني رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني وجلال طالباني أمين عام الاتحاد الوطني الكردستاني عن توصل حزبيهما إلى اتفاق سمياه بالتاريخي والهام لطي صفحة الخلافات التي سادت العلاقات بينهما على امتداد أكثر من 6 سنوات. وقالا أن العقبات الأخيرة في طريق التفاهم التام بينهما أزيلت نهائيا من خلال تعيين اليوم الرابع من تشرين الأول القادم موعدا لاجتماع البرلمان الكردستاني بقائمتي الصفراء والخضراء إضافة إلى القائمة البنفسجية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد أمس الأحد لهما بمصيف صلاح الدين. ومما يجدر ذكره أن آراء المسؤولين الكرديين بخصوص الاتفاق بين حزبيهما وآلية تطبيقه جاءت متطابقة وكأنهما ينطقان بصوت واحد. ومما قاله الطالبان أن الحزبين وضعا آلية مع تشكيل عدد من اللجان لتنفيذ الاتفاق. فيما قال مسعود البارزاني أن السقف الزمني لتنفيذه من المؤمل أن يكون في حدود الشهر. وفي محور آخر أشار الطالبان إلى وحدة الخطاب السياسي الكردي للحزبين حيال القضايا الخارجية منذ زمن، وإلى تأكيدات أمريكية ليس بحماية المنطقة الكردية فحسب، إنما حماية الكرد أيضا. وعلى ذكر توحيد المواقف للحزبين أزاء القضايا الخارجية، قال الطالبان أن الحزبين الكرديين سيشتركان في الاجتماع المقبل لأحزاب المعارضة العراقية الستة الذي من المتوقع عقده في نهاية هذا الشهر أو مطلع الشهر القادم بموقف واحد وصوت واحد. وفيما إذا كانت لجنة السلام العليا للحزبين التي انبثقت على أثر توقيع اتفاقية واشنطن بين الحزبين للتطبيع بينهما قبل نحو 4 سنوات ستواصل أعمالها بعد إبرام اتفاق أمس بين الحزبين، قال البارزاني أن اللجنة ستواصل عملها بالرغم من الآلية التي يتم تنفيذ الاتفاق بموجبها وتشكيل 4 لجان يقودها أعضاء في الحزبين بمستوى المكتب السياسي. وفيما يخص الفيدرالية، قال البارزاني أن الحزبين ملتزمان بقرار البرلمان الكردستاني حول تبني الفيدرالية، غير أنهما اتفقا في الوقت ذاته على إعداد مشروع مشترك لهما يعرضانه فيما بعد على الأحزاب الكردستانية وجماهير شعب كردستان، ومن ثم طرحه باسم الشعب الكردي على الأوساط كافة. هذا ولقد أصدرت قيادتا الحزبين بلاغا مشتركا حددتا فيه زمان ومكان الاجتماع المقبل للبرلمان الكردستاني والاهتمام بأوضاع العراق الحالية وعراق المستقبل ومسألة الديمقراطية والفيدرالية في عراق موحد وقضية السلم في الشرق الأوسط وتمكين العلاقات بين الحزبين والأطراف الوطنية الكردستانية والعراقية كافة، إضافة إلى إصدار قرارات أخرى. أحمد سعيد، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، أربيل.
أخيرا، وفي سياق المواقف التي يتواصل التعبير عنها على لسان مسؤولين دوليين في عواصم العالم، أعلن نائب رئيس الوزراء الكندي جون مانلي في مقابلة بثها تلفزيون كي تي في الأحد أن بلاده لن تشارك في عمل عسكري ضد العراق إذا اقتصر على الإطاحة بالرئيس صدام حسين. وكالة رويترز نقلت عن المسؤول الكندي قوله: إذا ذهبنا إلى هناك لتغيير النظام بدلا من التأكد من عدم وجود أسلحة دمار شامل فنحن لا نوافق على ذلك بحسب تعبيره. وكان رئيس الوزراء الكندي جان كريتيان صرح يوم الخميس الماضي بأنه إذا كان لابد من الإطاحة بصدام لأنه غير ديمقراطي فهذا يعني أنه يجب الإطاحة أيضا بثلاثة أرباع الزعماء في العالم. هذا ومن المتوقع أن يسعى الرئيس بوش نحو إقناع رئيس الوزراء الكندي كريتيان بمصداقية الأدلة التي بحوزة واشنطن ضد نظام صدام حسين أثناء اجتماعهما اليوم الاثنين في ديترويت ميشيغان.
Thank you.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، نبقى في الشأن العراقي، وهذه الجولة في الصحف العربية الصادرة اليوم، أعدها ميخائيل ألاندرنكو، وتشترك معه في التقديم ولا صادق.
سيداتي سادتي، طابت أوقاتكم. ميخائيل ألاندرنكو وولاء صادق يرحبان بكم ويقدمان إليكم عرضا لما نشرته صحف عربية اليوم الاثنين عن الشأن العراقي من أخبار وتقارير وآراء. وقبل أن ننتقل إلى التفاصيل، إليكم بعض أبرز العناوين التي نشرتها صحف عربية صادرة في لندن.
الأردن يدعو إلى إعادة المفتشين من دون شروط. البرزاني والطالباني يتفقان على برنامج عمل وتفعيل البرلمان. طول: هدفنا نزع سلاح العراق عن طريق المفتشين. قمة شيراك وشرودر تكشف الانقسام الأوروبي. باريس وبرلين تختلفان بشأن العمل العسكري وتتفقان على عودة المفتشين.
هروب بين منتسبي الجيش والمخابرات. رئيس اللجنة العسكرية في الناتو: الحرب على العراق ليست وشيكة. هولندا تؤيد ضربة عسكرية أمريكية للعراق. مسؤول بالبنتاغون: لدينا أدلة على لقاء بين صدام والانتحار محمد عطا. باول يدافع عن خيار الضربة الوقائية في التعامل مع العراق.
البيت الأبيض: بوش أخطأ في تفسير تقرير عن قدرات العراق النووية. صرب البوسنة يشكلون لجنة للتحقيق في مبيعات أسلحة إلى العراق. طهران تؤكد أنها لن تبقى لا مبالية أمام هجوم أمريكي على بغداد. صدام حسين يشيد باندفاع وتسابق كبار المسؤولين العسكريين لخدمة البلاد.
بغداد تدعو مواليد 71 و78 للالتحاق بخدمة الاحتياط. جلسة للبرلمان الكردي الشهر المقبل بحضور نواب الحزبين. بلجيكا تحمل بريطانيا مسؤولية الانقسام الأوروبي في شأن العراق. ألمانيا وفرنسا وروسيا واليونان ضد هجوم أحادي من أمريكا على العراق. القوات الأمريكية غادرت الأردن بعد انتهاء المناورات.
سيداتي وسادتي، قبل أن نوصل هذا العرض إليكم تقرير صوتي وفنى به مراسلنا في بيروت علي الرماحي عن القضية العراقية كما تناولتها صحف لبنانية صادرة اليوم الاثنين.
يرى حسني محلي في صحيفة المستقبل أن العلاقات التركية مع الحزب الديمقراطي الكردستاني تشهد توترا ملحوظا منذ أشهر عدة بعد اتهام أنقرة لزعيم الحزب مسعود البرزاني بمعاملة التركمان شمال العراق معاملة سيئة. فيما رأى البرزاني، يقول الكاتب، رأى البرزاني في الجبهة التركمانية في أربيل ورقة تريد أنقرة استخدامها في حساباتها الخاصة في شمال العراق والعراق عموما. من جهة أخرى، يضيف الكاتب، فإن أوساطا تركية لا تخفي حديثها عن ضرورة التعاون والتنسيق مع واشنطن بشكل واسع ومطلق لضمان الدور التركي في كل المعادلات الأمريكية المستقبلية الخاصة بالعراق، بعد أن بات واضحا أن الاتحاد الأوروبي لن يفتح أبوابه أمام الأتراك، وهو ما سيجعلهم أكثر حاجة لأمريكا، خاصة في هذه المرحلة التي تواجه فيها أنقرة ضغوطا أوروبية ودولية في موضوع قبرص. علي الرماحي، بيروت.
سيداتي وسادتي، نشرت صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تقريرا من جدة عن وفد تجاري سعودي رسمي يضم رجال أعمال سيزور بغداد لحضور معرض بغداد الدولي. التقرير لفت إلى أن هذه الخطوة هي الأولى من نوعها بعد انتهاء حرب الخليج الثانية. ونقلت الصحيفة عن إبراهيم فودة المدير التنفيذي لمركز تنمية الصادرات السعودي أن الجهات المختصة الحكومية أعطت موافقتها على مشاركة الوفد السعودي والشركات في المعرض. فودة أضاف أنه يتوقع له أن يكون مناسبة مهمة لتوطيد العلاقات التجارية بين البلدين، خاصة لما يتمتع به العراق من إمكانات وفرص تجارية تجعله سوقا خصبا للتصدير حسب ما جاء في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
أعزائنا المستمعين، الكاتب اللبناني جهاد الخازن نشر في زاويته المسماة عيون وآذان في صحيفة الحياة اللندنية مقالا تحت عنوان رايس تحذر من التردد في التصدي لتهديدات صدام. المقال أشار إلى وجود خلافات في الإدارة الأمريكية حول سياسة واشنطن تجاه العراق، وتابع الكاتب أنه يبدو أن إدارة جورج بوش الأب كلها تقف ضد الحرب، حتى أن سؤالا تردد عن وجود خلاف بين الأب والابن، وأن منتقدي الحرب يعكسون في الواقع آراء الأب على حد تعبير المقال.
أعزائنا المستمعين، مراسلنا في القاهرة أحمد رجب رصد شأن العراقي في صحف مصرية صادرة اليوم.
تساءلت صحيفة الأخبار الصادرة اليوم في افتتاحيتها لماذا يرفض العراق عودة المفتشين، وقالت صحيفة مصرية أن العراق له الحق حتى الآن في رفض عودة مفتشين دوليين إلى العراق للبحث عن أسلحة الدمار الشامل، لأنه يرى أن قرار الرئيس الأمريكي بالحرب ضد العراق للإطاحة بالرئيس صدام حسين قد تقرر، ولكن بعد وقت لتوفير التأييد اللازم له. ويرى أيضا أن الإدارة الأمريكية ما دامت قد اتخذت قرارها فلا داعي إذا لعودة المفتشين، لأن عودتهم تعني بالنسبة للعراق السماح بعودة الجواسيس التابعين للولايات المتحدة على حد تعبير الصحيفة المصرية. وقالت الصحيفة المصرية لو أن صدام حسين استمع إلى نصائح رئيس مبارك لكان ذلك في صالح الشعب العراقي ورئيس العراق نفسه، ابان غزو العراق للكويت وأيضا دول المنطقة كلها، ولكن صدام أراد أن يدفع شعب العراق ثمن أهوال لا ذنب له فيها. وفي صحيفة الجمهورية كتب إبراهيم نافع رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير في عموده اليومي إذا كانت واشنطن قد اختارت ذكرى 11 سبتمبر لتنظر في مستقبل الحرب ضد العراق فإن عليها أن ينظر هو إلى مستقبله من خلال الإعلان عن قبوله عودة المفتشين الدوليين والتعاون مع منظمة الأمم المتحدة لتفويت الفرصة على واشنطن والراغبين في الحروب، وعليه أيضا أن يقول لأصحاب الشعارات شكرا أن الأوان التي تورطون في حروب لا طائل من ورائها، وتساءل هل ستفعل بغداد على حد قوله. أما في صحيفة الوفد الصادرة اليوم فقد كتب نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير عباس الترابيدي كتب يقول إن العراق يوشك أن يدخل دوامة النهاية، وبات يقينا أن أمريكا ومن سيقف معها من حلفاء قد قررت ضرب العراق سواء قبلت دخول المراقبين الدوليين أو لم تقبل، وسوف تقع الضربة سواء بقي صدام حسين نفسه أو ترك السلطة على حد تعبيره. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
سيداتي وسادتي، نشر صحيفة الشرق الأوسط اللندنية رأيا للكاتب السعودي أحمد الربعي حول التفتيش الدولي عن برامج العراق التسليحية. المقال الذي يحمل عنوان عودة فرق التفتيش ضرورة أعاد إلى الأذهان أن العراق استخدم أسلحة الدمار الشامل ضد الكرد في شمال البلاد وأثناء الحرب الإيرانية العراقية، وليس مستبعدا استخدامها من جديد على حد قولها. وشدد الكاتب على أن الاستهانة العربية التي يمارسها البعض في التعامل مع أسلحة دمار الشامل العراقية هي استهانة بأرواح الناس، وهؤلاء الناس سواء كانوا عراقيين أم من جيران العراق هم أيضا أرواح عربية من حقها أن تطالب بنزع أسلحة الدمار الشامل لدى بغداد حسب ما جاء في المقال الذي نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
سيداتي وسادتي، مراسلنا في دمشق جان بولاد شكاي قرأ صحفا سورية وأعد التقرير التالي حول الشأن العراقي.
قدمت صحيفة البعث الناطقة باسم الحزب الحاكم في سوريا اليوم
قراءتها الخاصة للقمة الأمريكية البريطانية، معتبرة أنها جاءت في إطار وضع الأمم المتحدة تحت الأمر الواقع بعد أن ظهر رئيس الوزراء البريطاني توني بلير وكأنه نجح في إقناع الرئيس الأمريكي جورج بوش بالتوجه إلى الأمم المتحدة. وكتب شوكت أبو فخر في زاوية مع الأحداث: بعيدا عن المناورة الأمريكية البريطانية التي تبدو أهدافها واضحة المعالم وتهدف إلى وضع الأمم المتحدة تحت الأمر الواقع للعبور إلى الخطوة التالية وهي الحرب، وبغض النظر عن موقف بغداد التي كانت أعلنت استعدادها استقبال فرق التفتيش وفرق أخرى لتقصي الحقائق، فإن المجتمع الدولي مطالب بألا يتيح تمرير مثل هذه الصفقات وأن يضع حدا لهيمنة القوة والتفرد في اتخاذ قرارات من شأنها أن تؤثر على السلم والأمن الدوليين. ورأى الكاتب في صحيفة البعث السورية أن السياسة الأمريكية في مأزق وتتخبط في قراراتها وأحكامها. وقال شوكت أبو فخر: إن القوة والهيمنة كلما تعاظمت حملت بذور تفتتها وفنائها، فليس مهما أن تصل إلى القمة، لكن المهم أن تبقى في هذه القمة وتقود الآخرين وتوجههم، لا أن تهيمن عليهم وترهبهم. بدوره تحدث رئيس تحرير صحيفة تشرين الرسمية خلف الجراد عن ذلك الكم من المعارضين لتوجيه الضربة الأمريكية إلى العراق، وبعد أن نشر بيانا للمثقفين الأمريكيين ثم سرد آراء الساسة المعارضين قال: إن قائمة طويلة بدأت تعلن اعتراضها على مسألة شن الحرب على العراق وإدخال المنطقة، إن لم نقل العالم، في الفوضى والصراعات الإثنية والدينية والطائفية والقبلية والأقوامية. وانتهى خلف الجراد في افتتاحية الصحيفة الرسمية التي يديرها إلى التساؤل: هل تنتصر العقلانية ودعوات الحوار المتكافئ والعمل السياسي الحكيم والشرعية الدولية على جنون العظمة وهستيريا الحرب؟ هذا ما نأمله وندعو لأجله ونعمل مع أمتنا وشعوب العالم لبلوغه. جنبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
سيداتي وسادتي، في مقال نشر في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية تحت عنوان أمريكا والعراق قبل أحداث سبتمبر وبعدها، تساءل عثمان الرواف: لماذا تبدو الولايات المتحدة عازمة على ضرب العراق وإسقاط نظام الرئيس صدام حسين بعد مرور 11 عاما على تحرير الكويت وانقضاء سنة على تفجيرات أيلول الماضي؟ وردا على هذا السؤال، اعتقد الرواف أن صدام فشل بعد غزوه للكويت في إقناع أمريكا بالضمانات التي قدمها لها، ووجد نفسه في ورطة لم يعرف كيف يخرج منها بالشكل الصحيح، وقادته إلى حرب خاسرة ومدمرة على حد تعبير المقال. وواصل الكاتب أن مواقف الصقور في الإدارة الأمريكية تقوت بعد أحداث 11 من أيلول، وأصبح هؤلاء الصقور بسبب رعب 11 من أيلول أكثر تشددا في التمسك بضرب العراق على حد تعبير الرأي المنشور في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية.
سيداتي وسادتي، في ختام هذا العرض إليكم تقريرا من مراسلنا في عمان حزم بيدين الذي رصد القضية العراقية في صحف أردنية صادرة اليوم وأعد التقرير الصوتي التالي. شكرا على متابعتكم وإلى اللقاء.
في صحيفة الرأي يخاطب صالح القلاب النظام العراقي بقوله: يداك أوكثا وفوك نتخ، ويقول إنه لا يقول هذا من قبيل التشفي والشماتة بل من قبيل المرارة، فمسيرة جرت على النحو المعروف وفي السياق الذي جرت فيه لا يمكن أن تنتهي سوى إلى هذه النتيجة. وكان على صاحب القرار في بغداد أن يعرف أن العرب سيجتبون ويستنكرون بالكلام والدبلوماسية، لكنهم إذا لم يسعف النطق لم يقفزوا إلى الخنادق ولن يبادروا إلى الانتحار من أجل استمرارية نظام لا تتفق ولا تلتقي غالبيتهم معه. وفي صحيفة الدستور يقول حسام عايش: إن المواقف الدولية الرافضة لضرب العراق هي تجسيد لمصالح أصحابها أكثر منها اكتراثا بالعراق نفسه، وهي تعبر برفضها منطقة استخدام القوة عن تخوفها على مستقبلها الأمني والاقتصادي. بينما يقول أسامة الشريف: إن بوش الأب وبوش الابن منقسمان حول العراق، وجوهر الخلاف هو مستقبل السعودية، فكما نعرف فإن الأب تراجع في اللحظة الحاسمة عن دعم انتفاضة الأكراد في الشمال والشيعة في الجنوب بعد تقهقر القوات العراقية في الأيام الأخيرة لحرب الخليج، وهنا ترى بقاء النظام العراقي تحت الحصار، إلا أن بوش الابن وصقور إدارته قرروا أن الوقت قد حان للتخلص من نظام الرئيس صدام حسين المعادي، على الرغم من معارضة حلفاء أمريكا من عرب وأوروبيين. وفي العرب اليوم يقول محمد كعوش إن مركز الضربة العسكرية سيكون داخل العراق، ولكن الشظايا والأضرار والنتائج المرعبة ستمتد لتغطي مساحات عربية وغير عربية حول العراق. وإذا كنا قد قلنا بأن العراق سيكون المرحلة الثانية بعد أفغانستان، فإننا نقول الآن بأن إيران ستكون الثالثة في الحرب الأمريكية كما يقول محمد كعوش. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. نبقى في الدقائق التالية مع المطرب سعدون جابر في هذه الأغنية.
سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايبي، سايب يا قلبي سايب على فراق الحبايب، الحلوين فارقونا وانت تحمل مصايب. سايب يا قلبي دومك عذبتني بهمومك، سايب يا قلبي دومك عذبتني بهمومك، مخلص وفي من يومك، مخلص وفي من يومك، واحبابك احبابك احبابك من حبايب. يرتاح قويت الزايد.